إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ليس منا من لا يخطئ ولا ينحرف عن سنن الحق، بل إن فينا من الغرائز والطباع ما يميل بنا إلى الشر، وليس كل إنسان يعرف خطأه أو يهتدي إليه. وبذلك كان من حق الأخ على أخيه أن يبصره بعيبه وينصح له في أمره، وكما يجب على من رأى الظلم في أي إنسان أيا كانت مكانته أن ينكر عليه ظلمه وبغيه، ويجب على من رأى صديقا له يظلم نفسه أو يظلم غيره أن يحول بينه وبين ذلك إبقاء على حق الأخوة ودفعا للأذى عن صديقه وعن المجتمع. ويوم يتساهل الناس في هذا الحق فيتملق الصديق وصديقه ويهمل الأخ حق أخيه عليه في النصح والإرشاد، تسوء علايق بعضهم ببعض وتنقلب صداقة إلى عداوة، ويصبح أمر المجتمع فوضى يموج بالشر والإثم. ولقد أخبر القرآن الكريم أن بني إسرائيل يستحقوا اللعنة والحرمان والتشريد لأنهم كانوا لا يتناصحون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وليس أدل على رقي الأمة واستقامة ضمائرها من تمسكها بخلق التناصح فيما بينها. ينصح الأخ لأخيه والجار لجاره والأب لولده والأستاذ لتلميذه والموظف لرئيسه والمسؤول لأمته، فلا ترى حينئذ إلا حقا محترما وفضلة يعمل بها وثقة تربط بين الناس بعضهم مع بعض، فلا خيانة ولا غش ولا اتهام ولا تجريح. وإذا خلى المجتمع من هذا الخلق أو ضعف مظهر العمل به فقد انتهت الأمة إلى أسوأ حالاتها من الفوضى والفساد والتقاطع والعدوان. وقد اضطربت عند كثير من الناس حدود النصيحة التي يجب القيام بها، فانقلب أحدهم من النصح إلى التشهير، كما انقلب آخرون من المدارات إلى التملق، وفي ذلك ما فيه شر يربو على الخير وحق يستعمل في باطل. وحين لا تجد النصيحة أو ينشأ عنها ما هو أكبر ضررا وأكثر سوءا، يتحتم عليك أن تخطو أربع خطوات. الخطوة الأولى أن تداوي من تنصحه، الخطوة الأولى أن تداري من تنصحه حتى يستقيم حاله، وتواني الظروف الصالحة لنصحه ووعظه، وهذا هو حد المدارات. أما أن تنقلب إلى مشجع على الشر متظاهر لمن يعمله بالتأييد، فهذا هو التملق الذي يمقته الخلق الكريم وتعباه آداب الشريعة وأخلاقها. فرق بين أن تأتي الظالم فتزين له ظلمه وتغريه بالاستمرار، وبين أن تسكت عنه وهو في عنفوان قوته وأنت يائس من صلاحه، عسى أن تواتيك الفرصة فيما بعد لتجهره بالنصيحة وتدله على طريق الخير. ذلك تملق وهذه مدارات، والتملق خسة وجبن والمدراء تعقل وحكمة. عليك أن لا تبادر إلى تصديق ما يقال عن جارك أو صديقك أو أحد من الناس، بل تتثبت في ذلك حتى تستيقنه، فإن الناس اعتادوا إشاعة السوء والجماهير دائما أسرع إلى إساءة الظن من إحسانه. فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته من ألف فم، حتى تسمعه ممن شاهده بعينه، ولا تصادق من شاهد الأمر بعينه حتى تتأكد من تثبته فيما يشاهد، ولا تصدق من تثبت فيما يشاهد حتى تتأكد من براءته وخلوه من الغرض والهوى. ولذلك نهانا الله عن الظن واعتبره إثما لا يغني من الحق شيئا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال في موضع آخر إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا رأيت أمرا أو بلغك عن صديقك كلام يحتمل وجهين فاحمله محملا حسنا وأنزله منزلة الخير، فذلك ألصق بالأخوة وأجدر بمكارم الأخلاق. قالت بنت عبد الله بن مطيع لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان أجود قريش في زمانه، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال لها مه، ولما ذلك؟ قال أراهم إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. فقال لها هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. فانظر كيف تأول طلحة صنيع إخوانه معه وهو ظاهر القبح والغدر، بين اعتبره وفاء وكرما. وثاني خطوات النصيحة، عليك أن تقدر طباع الناس وغرائزهم وأنهم ليسوا ملائكة ولا أنبياء، فلا تطمع ألا تعثر على زلة أو هفوة لأحد من إخوانك، ولكن أحمل ذلك على الضعف الإنساني الذي لا يكاد يخلو منه أحد، وعلى الغرائز التي لا ينجو من سلطانها الأقلون. وانظر أنت في نفسك ألا تقع في مثل ذلك في مثل تلك الزلات، فلماذا تريد من الناس ما لا تريده من نفسك؟ ولا أمري ما أجمل قول الشاعر، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. بل ما أروع قول الله تبارك وتعالى في وصف النفس الإنسانية على حقيقتها حين يقول على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا ذكرت ذلك كنت مقابل خطأ من صاحبك تذكره بالصواب فيه، لا مقابل عيب تزدريه من أجله وتنتقصه بسبيله. قال الشافعي رحمه الله: ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه، ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه، فمن كان طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل. وهذا والله هو الفقه والعلم والحكمة التي لا يقف عليها إلا أطباء النفوس وأكمل الناس وأروعهم وأقواهم دينا وأكثرهم لله خشية. ليس هو الذي يزدري العصاة ويحتقر المذنبين ويرى نفسه ميزة عليهم بتقواه وعبادته، وإنما هو من يرحم الناس ويشفق على الخاطئين ويعذرهم في نفسه ويتقدم إليهم بالنصح كطبيب يعالج مريضا. وهل رأيت طبيبا يحتقر مريضا أو يزدريه أو يترفع عليه؟ وصل الله على معلم الناس الخير حين قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وثالث خطوات النصيحة: ألا تحاكم الأمر الذي تريد إنكاره وتحكم عليه بالخطأ والانحراف من وجهة نظرك فحسب، بل انظر إليه من وجهة نظر صاحبه أيضا، فقد يكون مجتهدا فيما اعتقد من رأي، متحريا الخير فيما سلك من سبيل، فلا تسارع للإنكار عليه ما دام من الممكن أن يكون وجه من الخير ودليل من الرأي. ومن قبيل هذا ما يقول الفقهاء من أن العمل أو الرأي إذا كله 99 وجها تقتضي التكفير ووجه واحد لا يقتضي التكفير، نأخذ بهذا الوجه الواحد ونمتنع من تكفير صاحبه. ومن هنا قرر العلماء أن من شروط النهي عن المنكر أن لا يكون محل اجتهاد وخلاف بين العلماء، أو أن لا يكون منكرا في نظر من يفعله، فإن لم يتحقق في هذا الشرط لم يجز الإنكار. وما ذلك إلا لأن إنسانا ما ليس من حق أن يسيطر على رأي إنسان أو يزعم أن رأيه أصواب الآراء واجتهاده الحق الذي لا باطل معه. جعلنا وإياكم المتفقهين في أمور ديننا. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة على رسولنا، أما بعد، عباد الله، إكمال الموضوع، فرابع خطوات النصيحة إذا تأكدت من الخطأ والانحراف وليس هناك مجال للعذر لعذر أو شبهة، وجب أن تتقدم بالنصيحة إلى من تنصحه سرا بينك وبينه، لا أمام الناس ولا على ملأ من الأشهاد، فإن النفس الإنسانية لا تقبل أن يطلع أحد على عيبها. إنك إذا نصحت أخاك سرا بينك وبينه كان أرجى للقبول وأدل على الإخلاص وأبعد عن الشبهة، وأما إذا نصحته علنا فإن في ذلك شبهة الحقد والتشهير وإظهار الفضل والعلم، وهذه حجب تمنع من استعمال النصيحة والاستفادة منها. ولقد كان من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر أنه إذا بلغه عن جماعة ما ينكر فعله لم يذكر أسماءهم علنا، وإنما كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، فيفهم من يعني الأمر أنه هو المراد بهذه النصيحة. وهذا من أرفع أساليب النصح والتربية يدلنا عليها المربي الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم. قال رجل لعلي رضي الله عنه أمام جمهور من الناس: يا أمير المؤمنين، إنك أخطأت في كذا وكذا وأنصحك بكذا وكذا. فقال له علي: إذا نصحتني فانصحني بيني وبينك، فإني لا آمن عليك ولا على نفسي حيث تنصحني علنا بين الناس. وقيل المسعر: أتحب من يخبرك بعيوبك؟ فقال: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم، وإن قرعني بين الملأ فلا. وهذا حق، فإن نصح في السر حب وشفقة، والنصح في العلن انتقاص وفضيحة. ويقول الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وخاطب المنصور مرة يذكر الناس بطاعة الله ومجانبة معاصيه، فقام إلي رجل فقال: أنت يا أمير المؤمنين أولى بأن تذكر بطاعة الله واجتناب معاصيه، فاتق الله وحاذر غضبه. فقال المنصور: والله ما أردت بهذه النصيحة وجه الله، ولكن أردت أن يقال بين الناس قام إلى أميرة إلى أن يقال بين الناس قام إلى أمير المؤمنين فنصحه. فهذا من المنصور تنبه لخفايا النفس وشهواتها، وإن الورع والزهد والنصيحة والجرأة في الحق قد يكون شهوة من شهوات النفس، كما تشتهي النفس طيب الطعام وجيد اللباس. أما الذين يشهرون بعيوب الناس ويهتكون حرماتهم في المجالس بحجة النصح والجهل بالحق، فذلك جهل بدين الله شائن، وتلك هي الغيبة التي نهانا عنها الله ورسوله. والنصيحة أن تذكر أخاك إذا أخطاك وتنصحه إذا انحرف، والغيبة أن تذكره بما يكره وهو عنك غائب. إذا نصحت إنسانا مرة بعد مرة واستمر في إثمه ومخازيه، جاز لك أن تذكر الناس بما هو عليه للتحذير من اتباعه لا للتشهير به شخصيا، فإن التشهير لا يجوز في حالة ما مهما كان الباحث على ذلك، إن لك أن تنكر الفعل لا أن تشهر بالفاعل. وقد علمنا الله ذلك حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، أن يتبرى من عملهم لا منهم ما لا منهم أنفسهم. وليس هو إلا لكراهة التشهير بالناس تشهيرا يؤدي إلى العداوة والبغضاء ويزيد في الفرقة. فإذا استوفيت هذه الخطوات ورأيت النصيحة واجبة، كان عليك أن تؤديها برفق وحكمة وأسلوب لا ينفر من تنصحه، ولا تبدو أنك متعال عليه معلم. وإلى هذه الآداب أرشدنا الله بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذلك أن النصيحة إذا خرجت عن الرفق واللين كانت غلظة وقسوة تنفر القلوب ولا تفتحها، وتبعد الناس عن الخير ولا تقربهم إليه. فهذا حديث النصيحة يا عباد الله، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى آدابها وشروطها بعد أن كثرت الخصومات وساءت التهم. جعل الله وإياكم ممن يحسنون النصح، وصلى الله على نبينا محمد.